Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 2 شهر 11 لسنة 2015، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ميليشيات حكومية بتغتصب امرأة بغرب دارفور، ووفاة شاب بعد تعرضه للضرب والتعذيب بحشو الشطة في فرجه بولاية الجزيرة، وإصابة 28 شخص بنهر النيل في نزاع حول ملكية الأراضي.
ثلاث في منطقة راس الفيل، 2 مسلحين أطلقوا ذخيرة في المرأة عمرها 30 سنة، مسلحية
اختطفت ميليشيات الشفتة الإثيوبية 3 مزارعين بولاية القضارف، وبالطالب بدفع 120 ألف جنيه مقابل لإطلاق سراهم. ومنظمة الصحة العالمية بتكشف عن وفاة 103 شخص بالهمة النزيفية في دارفور خلال 3 شهور. مزارعين ولاية شمال وجنوب ووسط دارفور بيجددوا شكواهم من اعتداءات ميليشيات الأبال والرعاة وإدخال إبلهم ومواشيهم بقوة السلاح في المزارع. اللاجئين بشرق تشاد بيرفضوا برنامج العودة الطوعية، وبيشترطوا العودة الطوعية بتوفير الأمن ونزع سلاح الميليشيات ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية كشرط للعودة الطوعية.
فاطمة حسن عمرها 43 سنة في مزرعتها في وادي مرو، وفي نفس يوم الليلة أطلقوا الرعاة عليهم في الزراعة في وادي جدو، وأيضا تم طرد النساء لغرض الاغتصاب وفرضوا سيطرتهم على الوديان.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اغتصبت عناصر من الميليشيات الحكومية يوم السبت امرأة في منطقة راس الفيل بمحلية فروبرونغا بقرب دارفور، وقال واحد من أقارب المرأة المغتصبة لراديو دبنجا إنه عناصر من الميليشيات الحكومية قاموا بمهاجمة بيت وأمها في طريقكم من الزراعة للهلة، ولما قاموا فروا فتحوا فيهم النار وأصابوا الأم في رجلها، وبعد ذلك قاموا باغتصابها بالتناوب رقمي الإصابة ونزيف الرجل. وقال الشاهد بأنه البيت استطاعت الهروب وإبلاغ الشرطة، ووضح الشاهد بأنه الشرطة وفزع من الأهالي قاموا ونقلوا الضحية للمستشفى بعد فتح بلاغ بالحادث والحصول على ورنيك 8. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ثلاث في منطقة راس الفيل، 2 مسلحين أطلقوا ذخيرة في المرأة عمرها 30 سنة بعد ما وقع في الأرض والدم جاري، يعني مسلحية اختصبت هناك مرأة مرمية في الأرض، كان معه 2 من البنات الصغار، بعد ما خلاص ضربوا أمهم البنات الاثنين هم جروا مش بلغوا في منطقة راس الفيل، بلغوا الشرطة وقالوا إنه في أمنا مش معنا الزراعة ضربوا 2 مسلحين وأصلا خلينا منه قاعدين بيغتصبوا. في نفس الوقت زادوا من الشرطة 3 نفر وقاموا نزل المنطقة بتاعت راس الفيل، قاموا مشوا الفزع وما لقوا المسلحين الاثنين ولقوا المرأة مرمية في الأرض وودوه في مستشفى فوربرانغا الآن لتلقي العلاج. المنطقة ده منطقة راس الفيل إنه حصل منه عدة حوادث، كان قتلوا واحد اسمه طاهر أبكر صديق وكان في بيته، يعني زوج زراعة ودخل الجمال، وبعد ما قام يطرد الجمال ده قام ضربه بس بالبساطة كده وقتله.
وفي مستشفى صوبة بالخرطوم توفى شاب بعد تعرضه للضرب والتعذيب بحشو الشطة في فرجه عن طريق أهالي في واحد من قرى ولاية الجزيرة بعد إلقاء القبض عليه متلبسا بالسرق. وفي محلية بربر بولاية نهر النيل أصيب 28 شخص، إصابة 3 منهم خطيرة، وذلك على خلفية صراع حول ملكية الأراضي. اختطفت ميليشيات الشفتة الإثيوبية 3 مزارعين بمحلية باسند الحدودية بولاية القضارف، وطالبت أهلهم بدفع فدية وقدرها 120 ألف جنيه مقابل لإطلاق سراهم. وقال شاهد إنه مجموعة من ميليشيات الشفتة الإثيوبية هاجمت المزارعين 3 لما كانوا في طريقهم إلى مزارعهم لحصاد الموسم الزراعي بتاع السمسم، وساقوهم إلى جهة غير معلومة، والمختطفين هم علم الدين عبد القادر وشمس الدين آدم إسماعيل من قرية باسنغا ومحمد أحمد إبراهيم من قرية علام. كشفت منظمة الصحة العالمية في السودان عن 182 إصابة بالحمى النزيفية، بينها 103 حالة وفاة في إقليم دارفور. وقالت منظمة أوشا إن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية رصدت حالة الإصابة بالوباء من شهر 8 وحتى شهر 10 الفات، وتسجيل 103 حالة وفاة في 12 محلية بولايات دارفور الخمسة. وفي جنوب كردفان أعلن مرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان عن وفاة 7 أطفال وإصابة أكثر من 70 طفل بمرض الحصبة. جدد المزارعين في ولايات شمال وجنوب ووسط دارفور جددوا شكواهم من اعتداءات ميليشيات الأبال والرعاة في إدخال إبلهم ومواشيهم بالقوة في المزارع. وقال المزارعين بأن الإبل والمواشي بتاعة الرعاة أحدثت تدمير وإتلاف واسع في المزارع، وأشاروا إلى أنهم رفعوا عدة شكاوي للسلطات لكن لم تتحرك السلطات لحمايتهم. وقال مزارعين بمحلية غارسيلا بوسط دارفور بأنهم بواجهوا اعتداءات وهجوم شرس على مزارعهم من قبل الرعاة المسلحين من قبل الحكومة. وكشف المزارعين بأن الرعاة قاموا بضرب وجلد عدد من المزارعين من بينهم حافظ القرآن الفكي محمد آدم والطاهر عيسى والهاجة فاطنة حسن، وقال إن إبل ومواشي الرعاة أحدثت تدمير وإتلاف واسع في مزارع المزارعين. وأضاف واحد من المزارعين لراديو دبنغا من غارسيلا في هذا الإطار:
اليوم تم جلد كل من الحاجة فاطمة حسن عمرها 43 سنة في مزرعتها بوادي مرو، وفي نفس يوم الليلة أطلقوا الرعاة هيمهم في الزراع بوادي جدو، وأيضا تم طرد النساء بغرض الاغتصاب ولكن تمكن النساء على الفرار. وفي يوم الجمعة الفات جلد الرعاة الأبالة بالتحديد مولانا محمد آدم وعمره 47 سنة في مزرعته بوادي جلانيا، فأدخلوا إبلهم في المزرعة وكسروا البطيخ بغرض إنه المزارع ما هيستفيد. ويوم أمس القريب أيضا جلدوا الحاج صالح إسحاق بوادي سيجي. وبجد نحن في هذه الأيام قاعدين نعاني جدا جدا من ويلات بتاعة الرعاة، وحتى يوم الليلة توقف النساء من الذهاب إلى المزارع، الرعاة لو شافوا أي دام ما بخلوا إطلاقا، وحتى الشباب ما قاعدين يمشوا على الزرع، وفرضوا سيطرتهم على الوديان وبالأخص الفتيات ما قاعدين يذهبوا إلى الوادي. جد نحن نطالب من الإدارات الأهلية واللجان المشتركة والسلطات المحلية أن يجدوا حلا فوريا لحماية الزراعة.
وفي محلية كتم بولاية شمال دارفور قال المزارعين إن ميليشيات العبالة اعتدت بالضرب والجلد على المزارعين وأدخلت الإبل والمواشي بقوة السلاح في المزارع، وبالذات في مناطق كركاوي وكساب وبيرا والقبة ونادي وكوركوي والطورة. وقال المزارعين إن إبل ومواشي الأبالة أحدثت إتلاف ودمار واسع في المحاصيل، وبرضو قاموا بإطلاق إبلهم ومواشيهم في أجران العيش والماريق والفول. وأضاف مزارع لراديو دبنغا من كتم في هذا الإطار:
قامت مجموعة من الرعاة المسلحين بإدخال بهائم في مزارع المواطنين على مستوى مناطق شرقي وشمال كتم، فكثير من المزارع يعني تعرضت لعملية خراب من قبل الجمال والأبخار والدان. فالمجموعة دي يعني من خلال 3 يوم اللي هو بتمثل في يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس وحتى الجمعة، يعني دخلوا في مساحات واسعة جدا في شمال كتم في قرى كل من كركاوي وكساب وحتى مزارع المواطنين في على مستوى معسكر كساب، إضافة لقرى بيري وتمتيم، وامتدت شرقا حتى مناطق قبة ونادي وكرجي وكوري. كل هذه المزارع بتاع المواطنين في القرى المذكورة اتعرضت لعملية تلف من قبل الجمال والدان والأبخار، بل مشوا أكثر من ده فتحوا بعض المزارع بتاع المواطنين اللي هو الجناين ودخلوا البهائم بالليل في الجناين، أكلوا كل الخضار من البصل والطماطم وبقية الخضروات الكلها، يعني عمل خراب بالكامل. وقاموا برضو فتحوا الجرن أبو العيش للجمال والبقر وكل الجرن الموجود على مستوى هذه المناطق المذكورة.
وفي محلية مرشين بجنوب دارفور أيضا شكى المزارعين من الاعتداءات المتواصلة والهجوم الشرس على المزارع من قبل الرعاة، وأشاروا إلى إصابة عدد من المزارعين بجروح متفاوتة على يد الرعاة، وتعرض محمد إبراهيم شمو لجروح خطيرة. وقال المزارعين بأنهم رفعوا عدة شكاوي للسلطات ولكن لم تتحرك السلطات لحمايتهم. وجدد المزارعين في هذه الولايات وهذه المناطق مناشدتهم للسلطات بحمايتهم وحماية مزارعهم من ميليشيات العبالة والرعاة. وأضاف مزارع لراديو دبنجا من ميرشين في هذا الإطار:
دقوا أخونا محمد إبراهيم شمو في زراو في منطقة بعمل ساكن ضربا الزخيرة هيا وأنا الروادة قاعدين بيدخلوا بهم طوالي محلية ميرشين ده يعني كلها بعولاو أكثر من 4 أو 5 منطقة دي خلاص يعني العرب دي قاعدين فيها متركزين فيها شمال منطقة ميرشين اللي هي منطقة بتاع عمل ساكن وململ وأرديبا وقرنبا الآن قاعدين يطلعوا الزراعة بالاستمرارية يدقوا الناس بدوا بيرحبوا الناس وبيرحبوا النساوين في داخل الزراعة إذا بلغت إنه شرب ما في زول بيتحرك نحو عملية مهمة جدا لأن الآن الزراعة ذاته يعني هي بسيطة جدا نسبة يعني نقول 1% ولكن ما يخلوا الناس عشان يحصل الزراعة دي والناس المسؤولين دي القاعدين فحقيقة عملية مؤسفة جدا هم بدوا إنه نحن نحمي الزراعة دي لغاية 1 يوم 15 ولكن ماتوا بالفشل تماما ما في زول كده بيمشي بيشتغل بالنازل إذا بلغت ما في زول بيمشي.
وفي محلية زالينجا أجبرت ميليشيات العبالة المزارعين الفرار من مزارعهم بمنطقة كرالانجي وأطلقوا إبلهم ومواشيهم في الزراعة. وكشف مزارع بأنه إبل ومواشي العبالة أحدثت دمار وإتلاف كبير في محاصيل العيش والماريك والفول والويك وقال إنهم أبلغوا السلطات بزالينجا لكن أيضا السلطات لم تتحرك لحمايتهم. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من زالينجا في هذا الإطار:
طبعا حصل إشكالين فهؤلاء الأشخاص اتدوا على المزارعين ودخلوا بهايمهم أطلقوا زراعتهم زي حوالي 20 فدان وأرحبوا المواطنين إنه أجبروا فرار من زراعتهم فالناس طالبوا الحكومة إنه يحمي المزارع وحتى الحكومة ما تحركت ولا ينبذ ما تحركت وقالوا قال كونوا اللجنة مشتركة الأساس يحمي المزارع وحتى الآن اللجنة ما احتضى علينا فنحن مطالبين حكومة وينبت إنه يحمي المواطنين بحفاظ زراعاتهم إن شاء الله.
هذه الأخبار أعزائي المستمعين تأتيكم من راديو دبنجا. أكد اللاجئين السودانيين بشرق تشات أكدوا رفضهم القاطع لبرنامج الأوضة الطوعية وأكدوا تمسكهم بتوفير الأمن ونزع السلاح الميليشيات الحكومية ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية كشروط للأوضة الطوعية. وجاء الكلام ده خلال اجتماع لهم مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وممثل للحكومة التشادية. وقال زين محمد أحمد مراسل راديو دبنجا بشرق تشاد إن وفد من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وممثل للحكومة التشادية عملوا اجتماع مع قيادات ومشايخ معسكر جبل للاجئين يوم الثلاثاء الفات. وأوضح الزين إن المفوضية طرحت في الاجتماع مسألة الأوضة الطوعية وفقا للاتفاق الذي تم بين المفوضية والحكومة السودانية والتشادية. وكشفت المفوضية في الاجتماع إن وفد من حكومة السودان سيزور المخيم في شهر 11 الحالي لترتيب مسألة الأوضة الطوعية ولكن اللاجئين أكدوا في الاجتماع رفضهم القاطع لبرنامج الأوضة الطوعية في ظل الوضع الجاري في الإقليم وأكدوا تمسكهم بتوفير الأمن ونزع سلاح الميليشيات الحكومية ومحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة كشروط للأوضة الطوعية. وقال زين إن اللاجئين أبلغوا المفوضية بأنهم لن يستقبلوا أي وفد من قبل نظام الخرطوم. وأضاف الزين محمد مراسل راديو دبنجا من معسكر جبل بشرق تشاد في هذا الإطار:
يوم 23 من شهر 10 جاء وفد من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وممثل بالحكومة التشادية أخذ الاجتماع مع اللاجئين في معسكر جبل وهم قالوا هذا الاجتماع هو يخبر اللاجئين حول اجتماع الذي تم عقده بين المفوضية العليا والحكومة التشادية والحكومة السودانية من 13 إلى 15 في مدينة جنينة حول العودة الدوئية. من قالوا ناس المفوضية أنه في وفد من الحكومة السودانية سيزور معسكرات كل من العربة ومخيم فرشانة ومعسكر جبل. طبعا اللاجئين هنا يعني رفضوا مسألة المقابلة الممثلة الحكومة السودانية قالوا ليسوا مانيين بمسألة بتاع السياسيين وكذا هم مجرد ناس عاديين البلد إذا ما يسألوا هم يرجوا ما عندهم مسألة في حالة تجريد السلاح ومحاكمة المجرمين والمحاسبة كل لمن ارتكب الجرائم في دارفور. هذه مسائل أولوية لدى اللاجئين. ذلك اللاجئين هم سعد للوصل للمفوضية ما إذا كان هناك يعني أمن مستدام في دارفور. المفوضية قال هو اجتمع مع قائد قوات مشتركة وقالوا أنه أمن مستدام. إذا كان أمن مستدام هل تم تجريب سلام الجندي؟ تمنى الوصل للمفوضية ما قدر رد الكلام ده. عشان كده لذا يعني ما في زول يقدر يجبرهم. ده هم الكلام اللي اتكلموا للمفوضية.
من جهة تانية فرض المجلس العالي للتربية من معسكر جبل للاجئين السودانيين بشرق تشاد مبلغ 100 ريال ما يعادل 10 جنيهات سودانية كرسوم شهرية على الطلبة والتلاميذ، بالإضافة إلى 100 ريال عند التسجيل لدعم رواتب المعلمين. وقال واحد من أولياء الأمور لراديو دبنجا بأنهم احتجوا على القرار بسبب عدم مغدرتهم على دفع هذا المبلغ وطالبوا بتخفيض الرسوم على 50 ريال. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر جبل في هذا الإطار:
بالنسبة للاجئ هنا في المعسكر رسوم يعني كثيرة، 100 ده لو مثلا خلوا لنا زي 50 مثلا كده كان معقول. واحد بيكون عنده زي 5-6-7 جنة وهو ما عنده أي شغل، معلم بيدرس ذاته كله من أبنائنا وهو ذاته بيشوف الرسوم مثلا راتب الشهر الفرض له بيشوفه بالنسبة له هو بسيط فعلا. يعني المنظمة كعشير ولا المنظمات دي خليها يحاولوا يزيدوا الراتب بتاع المعلم. المنظمات هم طبعا قادرين في أي شيء ممكن يعني يزيدوا لهم راتب عشان اللاجئ المسكين اللي ما عنده حاجة ده يقدر يعني يعلم أبنائه. أنا إحنا الليلة عندنا واحد يعني 20 ريال بتاع سمكاتين ثلاثة بربطوه بيشتروا بعمل ملاحظة واحد ما عنده. المعلمين برضو الراتب البدو ما يسوي حاجة. أنا شخصيا عندي يعني يال يوم مشيت دار أسجل عندي 4 يعني بيقروا الحمد لله حتى ما عندي والله. قال لي خلاص متى ما تلقى تجيب.
بتشهد منطقة تابت والقرى المجاورة لها بشمال دارفور أزمة مياه حادة بسبب قلة الوقود وشح المياه. وقال عدد من المواطنين في مناطق تابت وكوتو وتالية وكرفلاء بأنهم بيعانوا وبيواجهوا نقص حاد في مياه الشرب ده بسبب قلة الوقود وندرة المياه. وأوضح المواطنين بأن الدوانكي الثلاثة الشقالة بقرية تابت أصبحت هذه الدوانكي تعمل من أجل مد القواد والميليشيات الحكومية بالموية. وكشفوا بأن السلطات تسمح للمواطنين بأخذ المياه مرة واحدة كل 3 يوم. وقال المواطنين إنهم بيجوا عشان يشيلوا الموية من الآبار بقرى أم دراساي وهاشابة وأم طريطير التي تبعد عن المنطقة بستة كيلومترات. وكشف مواطنين من قرى كوتو وتالية وكرفلاء بأن منسوب المياه بالمضخات اليدوية انخفض بشكل كبير وإن المياه المستخرجة منها لا تكفي حاجة السكان. وطالب المواطنين من هذه المناطق طالب السلطات المحلية والولائية والسلطة الإقليمية بالتدخل العاجل لحل المشكلة. بدأت محكمة جنايات أم درمان شمال أمس الأحد بدت أول جلسات محاكمة 9 من طلاب جامعة القرآن الكريم اعتقلتهم السلطات على خلفية اعتصام نفذوه الطلاب احتجاجا على عدم التزام الجامعة بقرار بيعفي الطلاب الجدد من الرسوم الدراسية. وقال عضو هيئة الدفاع عن الطلاب المحامي جبريل حسابه لراديو دبنجا ان الطلاب بيواجهوا بلاقات تحت عدد من المواد المتعلقة بالإزعاج العام وإثارة الفوضى. وأضاف حسابه لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الإطار:
طلبة القرآن الكريم تم القبض عليهم بتاريخ 26 أكتوبر، هم 9 من داخل جامعة القرآن الكريم أحضروا إلى قسم شرطة أم درمان شمال، تم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 77 والمادة 67 والمادة 69 من القانون الجنائي. المادة 69 بتعلق بالإخلال بالسلام العام، المادة 77 بتعلق بالإزعاج العام. بتاريخ 28 أكتوبر أفرج على 7 منهم بالضمان العادي، وبتاريخ 29 أفرج عن 2 الباقين برضو بالضمان العادي، وحددت جلسة اليوم لسماع قضية الاتهام، لكن تم سماع الشاكي وحددت جلسة 23 نوفمبر لسماع شهود الاتهام.
كشفت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عن ارتفاع حجم البلاقات في قضية سوق المواسير إلى 45 ألف بلاغ والشكاوي بلغت 109 مليار جنيه. ودعت اللجنة المتضررين من القضية باللجوء إلى المحكمة. استنجد عشرات من العاملين في مجال التعدين في السودان الذين أفرجت عنهم السلطات المصرية مؤخرا استنجدوا بالبرلمان للتدخل واستعادة ممتلكات شخصية، قالوا إنه هي محتجزة لدي الجانب المصري. وقال أحد من العاملين في مجال التعدين واسمه سليمان أحمد مركز إنه الممتلكات المحتجزة تشمل أجهزة كشف عن المعادن ووحدة تانية لتحديد المواقع وأجهزة ثرية وخام من الذهب يزيد عن 240 وأكثر من شوال من الحجارة الكريمة من 230 أربعة متنوعة بالإضافة لمولدات كهربائية. ضبطت السلطات بميناء بورسودان حاوية محملة بمخدرات بتبلغ 685 كيلو جرام تعادل قيمتها 21 مليار جنيه جاية من لبنان. تم وضعها داخل شاحنة ثلاجات من نوع ديب فريز، وألقت السلطة على عماد شديرة المسؤول عن إكمال إجراءات تخليص الحاوية، وأفرجت أيضا عن المخلصين الجمركيين إدريس عبد الحفيظ وشريف أبو تاج بالضمان الشخصي. الخبر الأخير في النشرة، أعفى حزب الإدارة الحرة رئيسه علي مجوك المؤمن وكلف هاشم عثمان أحمد رئيس للحزب لحين إنعقاد المؤتمر العام. وقال بيان صادر أن الحزب إنه القرار جاء على خلفية وقوع علي مجوك في جريمة تموس الأمانة والشرف، وذلك بعد تورطه في شيكات طائرة، بالإضافة لأنه هو سلك مسلك قبلي وأنصري خلال رئاسته للحزب. إلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية والسلام.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجا حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيتوا تسمعوا راديو دبنجا في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، اكرر 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده شاوري ناس رايب وروق دروبه شاوري ناس رايب وروق دروبه وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيناء.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
بسمي راديو دبنجا العزاء، أهلا ومرحبا بكم في برنامج من المعسكرات اللي بنتحدث فيه اليوم من داخل معسكر جبل للاجئين في شرقية تشاد. وحلقتنا الليلة ستكون حول المسألة التعليم، حيث قرر مجلس التربوي بمخيم جبل دفع الرسوم في عام الدراسي الحالي، والرسوم ده طبعا يكون في طالب حول 100 ريال ما يقارب عن 10 جنيهات سودانية. ونحن اليوم عشان ما نعرف سبب باتخاذ مجلس تربوي قرار حول دفع الرسوم، وأيضا يكون معنا واحد من أولياء أمور التلاميذ برضه يورينا التأثير الذي بيحصل في التلاميذ حول هذه المسألة. أولا معنا السيد عبد الرحمن عبد الرسول رئيس مجلس التربوي الأعلى بالمدارس الستة الأساسية والثانوي بمعسكر جبل. السيد عبد الرحمن أهلا ومرحب بك في ميكروفون راديو دبنجا.
شكرا عليك.
السيد عبد الرحمن، نحن اليوم أردنا أن نعرف الأسباب اللي خلتكم تفرض الرسوم أول مرة، يعني يصل حول 100 ريال أو ما يقارب عن 10 جنيهات سودانية، يعني شنو سبب خلاكم تفرض الرسوم للتلاميذ؟
صحيح عندنا أسباب، أن في كل سنة في عام الدراسي نفقد من المعلمين وقيل 20 شخص من المعلمين، وفي هذا الأمر نحن كمجلس التربية الأعلى وإدارة المخيم وعلى رأسنا منظمات نظرنا الأسباب شنو في كل وقت نحن نفقد المعلمين، وجينا فرضنا بأن شمنا رسومات للمعلمين وكل معلم يأخذ 5000 شهري، أكبر زول يشيل 8000، ونظرنا المعلمين بيصلوا من هذا الأمر، فقررنا في كل طالب نأخذ 100 ريال لكي نسدد الرسومات زيادة من مجلس الآباء، زيادة ندو 2000 ريال في كل معلم. وفي هذا الوقت نحن كمجلس الآباء عندنا صيانة الفصول، وعندنا في داخل المدرسة خدمات خاصة موجودة فعلا لساعد من هذه المبلغ أيضا، ونحن نظرنا زي الحالات في طلاب في ناس أتامة، ودبرد أيضا إذا جانا مباشر نقدر نأخذ نظر عليه في 100 ريال، يعني ما نطرد أي زول، لازم ندو كلام طيب ويجينا ولأمره بزمن معين ويدفع الرسوم يواصل إن شاء الله.
طيب أنتوا ليه قررتوا اللاجئين يدفعوا قروش؟ ما المفوضية الأولى لشؤون اللاجئين هي المسؤولة من التعليم، ما لهما بتدفع القروش الإضافية للمعلمين؟
نعم صحيح، المفوضية الأولية هو كان في سابقا موجود ومصايد، لكن الآن أنه فضلنا في منظمة ريت ومنظمة جرس ماسك في مدارس الأساسية والإعدادي، ومنظمة الريت هي ماسك في مجالس مدرسة الثانوية العليا، لكن نحن نظرنا بأن المادية بقت بسيطة، وحتى منظمة جرس أقرت بأن قال ما في أي زيادة من حال الرسومات اللي هي البدية الآن، ونحن قررنا انطرينا بهذا الأمر ووصلنا الرسوم.
طيب يعني اللاجئين الآن يعني بيقروا بالمنهج التشادي، والمنهج التشادي طبعا التسجيل بدأ يوم 1/9، ولا الطلاب في مدارس مدينة كزبدة اللي بتبعوا حوالي 2 كيلو من المعسكر، يعني هسا هم قاعدين بيقروا من يوم 15/9، حتى الآن هنا يتو ما فتاتوا للمدارس للتلاميذ، وفي وقت نفسه فرضوا الرسوم، وده معنى ربما يكون الناس قاعد بتهرب من الرسوم، ما تنظر في الأمر ده؟
شكرا لك يا أخي العزيز. نحن صحيح نظرت في أمر ده ووصلنا إلى طوئية، وصلنا أكثر من 5 ساعات مسافات، نحن وصلنا إلى حج سعير وسينار وجرس اللي هي مسؤولين عن المدارس ومجالس الآباء ورؤساء المعسكر، وجزء من المشرف المدارس برضه أيضا كلنا وصلنا في كل جهاد وصلنا لقينا طلاب أكثر في ظروف الخريف وهم كلهم موجودين صحيح في الزراعة وعملنا لهم توعية وكل الجهات والآن أنهنا مدارسنا فاتح وفي تسجيل مستمرين ووصلنا إلى فصول حتى وزعنا الكتب.
إذن نحن بنشكرك سيد عبد الرحمن عبد الرسول رئيس مجلس التربوي الأعلى بمدارس الستة الأساسية والمرحلة الثانوية بمخيم جبل اللاجئين في شرقية تشار.
وشكرا وجزاكم الله خير وإحسان ونشكر أهل دبنجة والمهي يواصل المعلومة لمجتمع الدولي وإن شاء الله نكون في مساعدتنا في كل وقت إن شاء الله وشكرا جزاكم الله خير ويسا.
أيضا معنا واحد من أولياء الأمور التلاميذ هو السيد خميس عبدالله. سيد خميس عبدالله أهلا ومرحبا بك.
مرحبا
سيد خميس. أنت يعني كواحد من أباء التلاميذ في هذا المعسكر تشوف كيف في قرار بتاع مجلس التربوي قالوا بيدفع فيه يعني رسوم 100 ريال لكل تلميذ؟
والله أنا كواحد من أباء التلاميذ فبشوف يعني دفع الرسوم الحسي فرضوا لنا ده يعني رسوم بالنسبة للاجي هنا في المعسكر شايفه رسوم يعني كثيرة مئة ده يعني لو خففوا إنه ناس دي ناس المجلس التربوي ديل لو مثلا خلوا لنا زي 50 مثلا كده كان معقول لكن حسي بيشوف يعني 100 يعني تلقى واحد بيكون عنده زي 5-6-7 جنة وهو ما عنده أي شغل وهنا ما في أي فرص عمل عشان واحد يشتغل كل يدخل مثلا يدفع رسوم لأبنائه يعني غطي عجز ما يقدر يدفع ف يعني أرجو منهم معلم بيدرس ذاته كله من أبنائنا وهو ذاته بيشوف الرسوم مثلا راتب الشهر الفرض له بيشوفه بالنسبة له هو بسيط فعلا يعني المنظمة كعشير ولا المنظمات دي خليها هاولوا يزيدوا الراتب بتاع المعلم المنظمات هم طبعا قادرين في أي شيء ممكن يعني يزيد لهم راتب عشان اللاجئ المسكين الما عنده حاجة ده يقدر يعني يعلم أبنائه إذا كان المية الهسي اللي بندفعه ده إذا كان في فرص في فرص مثلا بتاع عمل موجود لدى اللاجئين يعني أي زول بيلقى مثلا فرصة وفرصة عمل له بيشتغل وبيدخل يعني إحنا الليلة عندنا واحد يعني 20 ريال بتاع سمكتين ثلاثة بربطوه بيشتروا بعمل ملعدة واحد ما عنده عشان كده يعني أتمنى منهم يعني يروا في هذا العمر فأنا بشوف إنه أبنائنا يعني أكرر تاني أبنائنا المعلمين برضو الراتب والبدو ما يسوي حاجة فطبعا حاجة الفرضوا عشان قالوا يدوم هم برضو أنا بشوف بالنسبة لهم هم اللي بيقدموا ده ما كتير فلكن أنا بنظر الضوف بتاع اللاجي يعني ما أقدر أنا شخصيا عندي يعني يال يوم مشيت دار أسجل دار ورومية عندي أربعة يعني بقروا الحمد لله وقلت ما عندي والله فقال لي المهم خلاص متى ما تلقى تجيب ده الكلام حصل.
طيب انتوا هسه تتحربوا ما قاعدين تدفع الرسوم بتاع التسجيل بتاع عام الدراسي والمدارس الشهرية فتحت من يوم 15 شهر 9 وهم هسه بقروا 45 يوم وأبناكم حتى الآن ما سجلتوا والناس قالوا لابد الإيال دي البدفع وقروش هسه هنا بحصل شنو؟
والله اللي يحصل يعني انه بعدين الناس نديرهم أصلا هسي عالم إنه هسي التعليم بدأ إنه غرابة شهر ونصف فأبنائنا حتى الآن لسه يعني ما نزل التعليم يعني المدارس فاتح لكن نصف يعني هنا أبناء ناس ودهم للزراعة طبعا ناس ظروف صعب يعني بمشوا بيشتغلوا حتى الآن نازل ما حصدوا نهاية شهر 11 احتمال نازل يحصدوا حصدهم بيجوا وهم علموا بأنه التعليم السنة بيجي يعني أول مرة يبقى يعني التسجيل يعني بقروش وكل شهر واحد يدفع قروش وبالتالي إنسان لازم يحاول يعني يشتغل يحصد حصاده ويجي وممكن يدفع رسوم كان قدر ويالو يواصلوا والما قدر كمان خيطوا طبعا في ناس بعجزوا في ذلك.
شنو الحل؟
والله الحل أنا ممكن يعني حاجة حالة الوحيدة اللي أنا بشوفه منظمة يونيسيف هو طبعا يعني عنده القدرة ممكن يعني يساعد ويقدر يحل لنا المشكلة التعليم ده.
إذن في نهاية هذا اللقاء نحن بنشكرك سيد خميس عبدالله واحد من أولياء أمور التلاميذ بمخيم جبل.
شكرا جزيلا.
وأيضا بنشكر للسيد عبد الرحمن عبد الرسول رئيس مجلس التربوي بمخيم جبل والشكر موصول أيضا لمستمعينا الكرام. تقبلوا تحيات الزين محمد أحمد المتوك من مخيم جبل للاجئين في الشرقية تشاد.
من المعسكرات
على
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجة. صور المظاهرات، صور الأحداث، لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث، رسل لنا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00312080000470. أكرر 00312080000470. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radio.tabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
لما الواحد بدي دارفور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوت في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الانسانيه الاخرى القائد الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمات اذا حالف قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون. الهم بريد. الهم بريد.
الإخوة والأخوات مستمعي راديو دبنجة، وما نزال في الحوار مع الخبير في مجال فض النزاعات والأستاذ في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة، الأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف. أستاذ أديب مرحب بك، وواحدة من النجاحات الكبيرة اللي حققتها في أنك يعني صرت أستاذ جامعي في أمريكا، وده شرف كبير جدا للسودان ومؤكد برضو لدارفور، يعني النقلة من جلده في ولاية وسط دارفور إلى العاصمة الأمريكية وأصبحت أستاذ. أنا أفتكر أنه ده نجاح كبير، ونحن بنشجعك عليه كثير وبنشيد بهذا النجاح، وده مؤكد نجاح لكل أبناء السودان وأبناء دارفور تحديدا. أحكي لنا عن التجربة دي، تجربة التدريس في الجامعات الأمريكية.
شكرا صلاح. التجربة بتاعت التدريس في الجامعات، أو أمين، أنا أكشولي درست في جامعة واحدة، يعني في الجامعة اللي هسه أنا بدرس فيها تجربة مليانة بحاجات مختلفة، مليانة بحاجات يعني زول ما يعني خلينا أنا أحكي التجربة في ذاتها. يعني أولاني زي ما أنت قلت، أنا جيت من السودان، ومن السودان جيت من دارفور لهنا لأمريكا. صحيح درست أنا لغة إنجليزية في السودان وعملت الماجستير هنا وكده. ففي يعني واحدة من المشاكل انه الزول يعني لابد من انه يغنى الطالب انه بيتكلم انجليزي احسن من الطالب، وده يعني واحد من الاشياء الاساسية الدفعت بي في انه يعني انا بكون قاعد 16 ساعة في المكتبة، يعني برا من 24 ساعة بتاع، فبكون اغلب زمني انا في الجامعة. التجربة هي كويسة خالص يعني. أولاني الطريقة بتاعت التدريس في السودان وطريقة التدريس في أمريكا طريقتين مختلفات تماما. يعني أنا درست في شمال دونغولا، تحديدا في منطقة السير وفي منطقة أرجو في الشمالية. فالطريقة بتاعت التدريس في السودان وأنا طالب وأنا مدرس في الشمالية مختلفة تماما عن إنه طريقة التدريس هنا. هنا الطالب يعني ما هو موضوع بتاعت إن الزول بلقن الطالب، هنا موضوع بتاعت مشاركة، يعني الطالب في نص الكلام ممكن يوقف الأستاذ، الحتة ده أنا ما فاهمها، مش ما فاهمها، أنا ما متفق معاك فيه، وما متفق معاك فيه لواحد اتنين تلاتة. ده له في السودان أول حاجة تزول، سواء كان مثلا في جامعة ولا في مدرسة ولا في خلافه، أول حاجة بطرد الطالب. ده يعني واحد من الحاجات اللي يعني كان أنا أول مرة لما جيت خش القاعة وقمت يعني كنت بتكلم الطالبة this is very interesting وبتاع وكده، وعشرتين إنه يا أخي أنا الموضوع ده ما متفق معاك فيه، فخطر ببالي حاجات مختلفة يعني. يا فالتجربة هي كانت وما زالت يعني تجربة مهمة وضرورية وبتاع وكده في التعامل بين الأستاذ والطالب، في التعامل بين الطالب وبين الأساتذة في بيناتهم، في المادة زول مثلا بدرس، وأنا درست لغاية دلوقت يعني 4 كورسات مختلفة في الجامعة هنا. يعني واحدة من الحاجات إنه الطلبة يعني لأنه هنا الطالب هو اللي بيختار الأستاذ، ف يعني أنا الكورس اللي بدرسه دائما بكون الطلبة مليانين، وهم بدوهم خيارات من فترة بعيدة في إنه يختاروا الأستاذ اللي هم دايرينه. فيعني من أول يعني كورس أنا درسته في 2012 اللي هو كان Global Conflict Analysis and Resolution، الحضور كان 25 فسجلوا 27، وبعد ذلك يعني كانوا في أساتذة تانيين. الطلبة لما قلنا يا أخي إنه لما المسجل قال لهم يا أخي إنه يمشوا للكلاس الثاني كانوا رافضين يعني، فدخلك لأنه سمعة طيبة في الجامعة. وهسي يعني أنا كل الكلاسات اللي بدرس يا هو يعني 25 العدد الأقصى بالنسبة للطلاب بتاعه وكده، ومستمر يعني. فالتجربة أنا بالنسبة لي تجربة مهمة وضرورية، ومؤكد في سودانيين يعني عدد منهم درسوا في جامعات أمريكية هنا بكون عندهم برضه عندهم تجارب، لكن أنا التجربة بتاعتي بشوفها إنها تجربة فريدة يعني في شكل العلاقة بين الأستاذ والطالب، في شكل العلاقة بتاعت التدريس، في شكل العلاقة بتاعت طريقة التدريس، الطريقة اللي أنا بدرس بها. فيها طبعا برضو يعني فيها حاجات محتاجة لحرص وحرص مطلق يعني من جوانب بتاعة كلام. في السودان الأستاذ لو قال كلام خطأ ذاته هو صحيح، وفي يعني الناس اللي بتاع النكاتل في السودان يعني خلينا نسمع محمد موسى، عندهم واحد من الحاجات اللي كانوا بيتكلم عنه يقول لك اخي انت بتعرف اكتر من الاستاذ، يعني هناك الاستاذ ده هو عارف اي حاجه حتى لو خطا هو صحيح. الموضوع ده ما موجود هنا يعني، داك واحد. الحاجه الثانيه في الطريقه بتاعه التصحيح، يعني لابد من انه يكون في دقه وحرص. يعني في السودان ممكن الأستاذ عمدا يسقط الطالب، هنا ده ما ممكن يبقى ولا يكون، وإذا كان لأي سبب بطريقة وتانية الأستاذ هو بدفع يعني التمن بتاعت الحاجات دي. يعني الطالب عنده الحق الأساسي في أنه ياخذ الأستاذ وطوالي يقدمه لمحامي أو يقدمه لمحكمة بتاعه كده، فمحتاجة برضو الموضوع بتاعت حرص يعني في دقة في التصحيح، الكلام، المعلومة كده. يعني مثلا في زول يسأل طالب يسأل أستاذ في السودان ممكن يجاوب له حتى لو ما بعرف يجاوب له باعتبار أنه صحيح، هنا عادي جدا الأستاذ ممكن يقول للطالب أنه أنا ما أعرف. ده طبعا ما يعني ما حاجة مألوفة بالنسبة لي أنا شخصيا لما كنت في السودان. فالتجربة بتاعت أنه زول لابد من أنه يكون حريص في حاجات مختلفة، سواء كانت مثلا في طريقة التدريس، سواء كانت مثلا في التصحيح، سواء كان مثلا في التعامل مع الطلاب. ده يعني كل حاجات بتساهم في إنه التجربة بتاعتك تكون تجربة يعني أنا أشوفها تجربة مختلفة يعني.
طيب أستاذ أديب، عملت مقارنة جميلة جدا بين الأستاذ هناك في السودان والأستاذ في أمريكا، والطالب في السودان والطالب في أمريكا، وتجربتك في التدريس الشيقة يعني بنفس المستوى. ياريت برضو لو قارنت لنا بين واقع الجامعات هناك في السودان والجامعات هنا في أمريكا وعلاقتها بالواقع الاجتماعي.
هو ده يعني حاجة حزينة زول بقول وبسقط وجه المقارنة، يعني لما تقارن جامعة في السودان بجامعة هنا بخلاف الاسم اللي هو إنه ده بيقول لي جامعة وده بيقول لي جامعة، لكن لو جيت دار تقارن حياتك في داخل الجامعة بسقط وجه المقارنة. البيئة اللي هنا في أمريكا بالنسبة للطلاب مع البيئة الموجودة بالنسبة للطلاب في السودان، المادة اللي بيدرسوها هنا، يعني هنا الناس بدرسوا حاجات عصرية حاجات آنية، في السودان الناس بدرسوا التواريخ، تواريخ بتاعت مواد، تواريخ بتاعت subjects بتاعه وكده. التكنولوجي الموجود مثلا هنا يعني كل الحاجات إلكترونيك، يعني كل الحاجات إلكترونية، سواء كان الوسائل المرئية ولا الوسائل المسموعة ولا مثلا الأشياء التانية بتاعت التصحيح واللي بتاعت الاتندنس، يعني كل الأشياء اللي هنا البخطر ببال الزول هي إلكترونية. في السودان حاجة مختلفة، علاقة الطلاب في بيناتهم، الانسجام الموجود بين الطلاب، يعني كثير من زمن بتشوف انه مثلا صراعات في وسط الجامعات، كتل وبتاع وكده، القصة ده ما موجودة إلا في السودان. يعني حتى انه مثلا يكون في موضوع بتاعت طالب بدل يشيل قلم بيشيل سكين، ده ما موجود إلا في السودان. صحيح في واحد ممكن يجي يقول لك لا لا يا أخي القصة ده في مصر ذاته موجود، ظاهرة حصلت قريب، يعني ما بتاع ده في أوغندا، يعني طريقة العلاقة بين الطالب وبتاع، يعني حاجات مختلفة خالص. لكن أنا دار أحصل على السؤال بتاعت هنا في أمريكا هنا والسودان، وزي ما قلت بسقط وجه المقارنة للأسف الشديد، ما بجمع بخلاف الاسم اللي هو كلمة جامعة. لا من تيجي تاخده من قبلة تانية اللي هي يعني دور الجامعة في بالنسبة للمجتمع هنا، الجامعة الطالب في حد ذاته محترم في الوسط الاجتماعي. يعني مثلا الطالب، كثير من الناس من الطلاب الموجودين معانا هنا هم بيساهموا مساهمة أساسية في فض نزاعات محلية في المجتمعات اللي جمنا، سواء كان مثلا مشاكل بين أفراد، ولا سواء كان مثلا مشاكل بين ازواج، ولا سواء كان مثلا مشاكل بين مجتمعات، ولا حتى المشاكل الموجوده بين العرقيات، مثلا الاسود والابيض، في طلاب شغالين في الموضوعات بتاعه الميديشن والبتاعه وكده. فالطالب بيكون عنده دور واضح والمجتمع بيحسه ده على المستوى الاجتماعي، ده ما موجود في السودان. يعني الطالب في السودان ده حاجه مختلفه خالص، يعني ما بكون عنده دور اساسي كده، بطلع من الجامعه بمشي بعمله في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ بالنسبه للمجتمع، والا حاجه متصله مثلا بحاجات هو مثلا زول يتخرج بمشي بيدرس، ما الموضوع. العلاقه مثلا العلاقه السياسيه، يعني مثلا هنا السياسيين بيجوا الجامعه وباخذوا يعني اراء الاساتذه وبيصطحبوها معاهم وبيساهموا معاهم في انه يعني يكون جزء من قراراتهم اللي بعملوها. في السودان السياسيين هم اللي بيجوا للجامعه وبفرض الراي داك عليهم. يعني مثلا السنه اللي قبل الفات جونا في الجامعه هنا وزاره الخارجيه وطلبت انه يمشوا، يعني اختاروا استاذ والاستاذ اختار طلبه ومشوا قيموا الوضع بتاع البيس السلام في السودان، وبناء عليه يعني كان في قرارات اصطحبت الموضوع. يعني مثلا وزارة الخارجية جات الجامعة وبعد ذلك يعني أخذت براية الجامعة وأخذت بالوزدة بحكمة الجامعة بحكمة الأساتذة وخبرتهم والنظريات اللي بتدعم الحاجات دي وبتاعه كده، ده ما موجود، في السودان للأسف الشديد. يعني ده على المستوى السياسي. على المستوى يعني الثقافي، يا هو بتلقى انه مثلا الطلاب ديل عندهم ادوار مختلفه قاعدين يعملوها، بعملوها مثلا مع المنظمات الموجوده هنا، بعملوها مثلا مع المجتمع الموجود وكده، ده برضه حاجه ما متوفر في السودان. انا اتمنى في انه يعني كلنا سودانيين يعني نشيل الحاجات الايجابيه اللي بتساهم في ربط الناس، اللي بتساهم في جمع الناس، اللي بتساهم في رغي الناس، اللي بتساهم في تطور الناس، وننقلها للسودان هناك، ننقلها لأي حلة في السودان، ننقلها لأي بيت في السودان، في إنه يعني ده الحاجات اللي ساهمت في تطور الشعوب، ده الحاجات اللي ساعدت في إنه الناس يعني يكونوا مع بعض، ده الحاجات يعني المطلوب مننا إحنا يعني نعملها أقلاها في إنه يعني ننقلها للسودان.
يمكن برضو في إضافة أستاذ أديب إنه الجامعات هنا بتلعب دور كبير جدا في سوق العمل الاقتصادي والتجاري، وبرضو حتى على مستوى الاكتشافات العلمية الزراعية والاقتصادية، ده مؤكد. لكن أنا كنت داير أقفز بسؤال تاني، يعني أنا لاحظت برضو في الجامعات الأمريكية ممكن تلقى طالب عمره 40 سنة جالس مع طالب، يعني بتلقى طالب حقيقة عمره 40 سنة وعنده المجال لسه ممكن يجلس وسط الطلب اللي عمره 20 سنة ياخد منهم وياخده منه، وده عدد كبير جدا نساء، يعني حتى ممكن تلقى 60 مرة يعني وصلت لخلاص اتقاعدت لكن رجعت الجامعة تقرأ وكده. ده ما متاح في جامعاتنا، مثلا جامعة الخرطوم إلى حد كبير جدا كل الطلاب الموجودين في عمر واحد، وده بيكسب الجامعة لأنه الناس ديل بيجوا بخبرتهم وبيضيفوا الإضافات الكبيرة للجامعة، والأساتذة بيستفيدوا منهم وزملانهم الطلبة بيستفيدوا منهم وكذا. فكده أحكي لنا عن التجربة دي، هل ممكن نعملها برضو في السودان؟
هي ده واقع موجود في أمريكا هنا، في دراسة تمت من يعني في فترة قريب اللي هو يعني كيف الناس بغيروا الكورية بتاعهم، فإنه في عمر الزول في أمريكا في السنوات الأخيرة الزول قال له بغير يعني الوظيفة بتاعه 12 مرة. ده ببقى لأنه يعني مثلا الزول بيكون درس حاجة وشاف إنه يا أخي أنا الحاجة ده هنا أو مادة، والمادة دي ما 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 بتتماشى مع الزمن الحسي. هسه في المجال بتاعنا احنا في الكونفليكت ريزولوشن، في المجال بتاع فض النزاعات، يعني بتلقى زي ما انت هسه بتتكلم في ناس اعمارهم كبيره بيجوا بيدرسوا مع ناس اعمارهم صغيره، يعني مثلا انا في كان في كلاس في زول عمره 60 سنه، والطلاب ديل في زول بتلقاه يا 19 يا 20 سنه، يعني اداب ناس جو خشين. فده يعني هو بيجي من مجالات مختلفة، وبعد ذاك الناس اللي في المجال دي بالذات ومن وبأعمار يعني كبيرة مثلا 50-60 سنة بكون جاي من خبرة مختلفة. يعني مثلا كان معانا في الفصل زول أخذ اشتغل في العسكرية في المارينز اشتغل 30 سنة وبعد ذاك جراجع، فهو جاي من خبرة عسكرية لكونفليكت ريزولوشن. في تلقى فيزول تاني مشي من يعني جاي من خبرة تانية، فكل الحاجات داك بتساهم مساهمة أساسية في تفعيل النقاش في يعني وترسيخ الفهم وإثارة يعني نقاط مهمة. الكتاب الزول بيدرسه ذاته ما بيكون يتعرض للنقاط دي، يعني لأنه في زول جاي من خبرة عملية، الخبرة العملية ده ممكن يكون خبرة ميدانية، ممكن يكون خبرة بتاعت مكاتب لسنين، يعني من خبرات مختلفة للطلاب بيجوا بأعمار مختلفة وكده. الواضح والكويس خالص في التجربة دي انه بكون في هارموني بين الطلاب، يعني ما بكون الزول شايف نفسه انه هو كبير وده يشوفها صغار، لا بكون في هارموني بيناتهم. بعد ذاك الطلبة ذاته بسأله، يعني السؤال بكون مباشر، يعني مثلا زول يسألك انت يا صلاح اشتغلت مثلا في الإذاعة او في الصحافة يعني 20 سنة 30 سنة كده ورينا يعني الحكمة بتاعتك في الموضوع الفلاني. زول يعني انت بتتكلم في الموضوع ده انه مثلا انا في السودان، انه انا في القاهرة، انه انا في السعودية، انه يعني في تجربة بتكون يعني مليئة بحكم، بتكون مليئة يعني بنقاط إذا كانت مثلا سلبية ولا إيجابية بيساهم في ترسيخ الفهم بالنسبة للطلاب. فالناس اللي بيجوا بأعمار متقدمة أو أعمار كبيرة إذا كان المعنى صحيح يعني بيساهموا مساهمة كبيرة في تفعيل النقاش في 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 الفصل داك، بيستفيد منه كل الناس، حتى الأساتذة هم بيكونوا مستفيدين، الطلاب بيكونوا مستفيدين، الزول هو ذاته لما يتفكر في الموضوع وإنه هو بشرحه للناس بيختلف من إنه هو بيفكر في الموضوع وهو يعني بيسيره مع ذاته ولا بيتذكر ولا بتاعه ولا كده. فده كل أشياء إيجابية. أنا أتمنى في إنه التجربة ده الموضوع تمشي في السودان، يعني إحنا الفارق يعني السودان دخل فيه تعليم نظامي مثلا في 100 سنة يعني، لكن أغلب ناسنا في مناطق مختلفة يعني ما مشوا المدارس، يعني التشجيع في انه يعني الناس الزول ما يشوف انه مثلا انا التعليم ده كبر علي او انا كبرت على التعليم او انا ممكن ما افهم او يعني في مجموعة علل. وطبعا واحدة برضو من الحاجات ما بقدر أنا أقول إيجابية، لكن الحاجات الخط المسائل في الاتجاه الصحيح، إنه الحرب ساهم في إنه يكون في يعني همة بالمسائل التعليمية في السودان بالذات. يعني هسه النهارده عدد الطلبة الموجودين في معسكرات النازحين مؤكد ما ممكن يكون كان يعني نفس عدد الطلبة ديل إذا كانوا قاعدين في قراهم. الطلبة المشوا يعني دخلوا الجامعات، الناس اللي تخرجوا، وحتى الناس الموجودين في المعسكرات، يعني الناس اللي مشوا يدرسوا لغات، سواء كانت مثلا لغة إنجليزية ولا لغات محلية ولا بتاع ولا كده. فالتعليم يعني ده واحد من الحاجات بأي سبب من الأسباب الزول ما ممكن يفضل الحرب على السلام، لكن يعني الحاجات مثلا الناس قدروا يكسبوها في الظروف الصعبة المرة دي، في انه الناس يمشي في الاتجاه بتاع التعليم. انا اتمنى انه يعني التجربة بتاعتنا هنا يعني ناخد الايجابية من الحياة الكويسة ونقولها للسودان، وزي ما قلت قبل يعني ندخل التجربة دي في بيت اي زول في السودان، حتى انه يعني احنا يعني اقلاه نكون سددنا دين بالنسبه لناسنا الغلابه هناك والناس المتاثرين، ونقدر ننشل الناس دي من العذاب الموجودين فيه. يعني
شكرا لك استاذ اديب.
الله يخليك يا سيد، شكرا جزيلا صلاح، يعني فرصه سعيده في انه زول يعني يتكلم في حاجات بفهم فيها، في حاجات يعني داري افهم فيها، يعني الناس من زمن ربما ما تكلمت معهم، ما سمعوا صوتي، وده يعني فرصة سعيدة جدا إنه أنا يعني أشكر كل الناس اللي بسمعوا الإذاعة، وأسلم على كل الناس اللي بسمعوا الإذاعة، والناس اللي بسمعوا من الناس اللي بسمعوا الإذاعة كمان. والأمنية الوحيدة الزول مثلا بتمناها وبعمل من أجله، لأنه ده السبب الأساسي زول طلع عشانه، في إنه يساهم مساهمة إيجابية في إنه المشكلة دي تتحل، والناس يعني الناس اللي في المهجر هنا يرجعوا السودان، يرجعوا بخبرات اكتسبوها هنا من سنين، يحاولوا إنه يطبقوا الحياة اللي اكتسبوها هنا في البلد. الثابت والمؤكد في إنه يعني أي زول جاء هنا في الغرب يكون عنده تجربة، وتجربة مختلفة ينقلها هناك للسودان، بعمل 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 يعني نقلة في الاتجاه السليم، وده كل ما ببقى ما لم يحصل إنه يكون في سلام. فيعني نضافر كلنا وكل الناس في إنه يعني يكون في سلام، وسلام دائم، حتى يعني الناس تتلم مع أسرها اللي تفرقت من سنين، يعني تتلم مع أصحابها من زمن ماشي ما تلاقوا ما تكلموا، يحصل استقرار، يحصل سلام، وذاك يعني الحاجة الواحد يعني بعمل من أجله، وطلعت من أجله، وبشتغل من أجله وكده يعني. فشكرا جزيلا
إن شاء الله. شكرا